قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب رد السلام في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. ثم عقد الإمام أبو داود بابا جديدا، قال: باب رد السلام في الصلاة. لو سلم علي مسلم وأنا أصلي فريضة أو نافلة، هل يجوز لي أن أرد السلام أم لا؟ السلام من سنن الفطرة، السلام من سنن المرسلين، السلام حق المسلم على المسلم، السلام البداية به لا تجب، ولكن متى ما سلمت عليك وجب عليك أن ترد. المسلم يقول عندما يلقى أخاه المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إعلان بأنني مسالم لك، لا يأتيك من قبلي سوء، كن آمنا مطمئنا، أنا أدعو لك بالسلام وأدعو لك برحمة الله تعالى وبركاته. فإذا ما سلمت عليك لا تردن بقول أهلا ولا مرحبا ولا هلا ولا صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، وإنما السنة التي أدبنا بها النبي المصطفى أننا متى ما سلم علينا مسلم قلنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مرحبا أهلا، مرحبا وأهلا، مساك صبحك طب صباحا مساء، لا. بونجور بالفرنسي بالإنجليزي، لا، نحن مسلمون. قال الله تعالى: إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن من فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله، أقول وعليكم السلام ورحمة الله، الأحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القليل يرد على الكثير، القليل يسلم على الكثير، الصغير يسلم على الكبير، الراكب على سيارته على دابته يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام على الماشي. نحن إخوة مسلمون، جمع الله تعالى بيننا برابطة الإسلام، والله لا رابطة أعظم من رابطة الإسلام، لا أخوة إلا أخوة الإسلام، وكل من اعتمد على أخوة غير الإسلام فهو صفر اليدين يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا رأيت من يوثر العشيرة القبيلة الفخذ الجماعة المواطن وما إلى ذلك، دل على أن قلبه فارغ من الإيمان، لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولو قرأتم أيها الإخوة ما سطره التاريخ، وما أعظم ما سطره التاريخ من الأخوات الإسلامية التي ربطها صاحب هذا القبر بين الأنصار وبين المهاجرين، بين المسلم والمسلم. وأنا لا أريد أن أطيل عليك الكلام في هذه النقطة، ولكن أقول لك مسألة واحدة: خرج جماعة من المسلمين في جهاد في سبيل الله يقاتلون، وقعت المعركة، وإذا برجل أخذ ماء يلتمس ابن عمه حتى يسقيه، لأنه بلغه أنه قد جندل في الأرض. أخذ الإناء وأتى وجد ابن عمه في الرمق الأخير مشرف على الموت، عرفه، قدم له الإناء، وإذا بالابن العم يسمع أنين صاحبه بجواره رجل مسلم، فأشار إلى ابن عمه أن اذهب إليه، ذهب إليه. وإذا بالثاني يسمع آخر يئن، أشار له اذهب إليه، ذهب إليه. عندما وصل إلى الثالث وجده قد مات، عاد إلى الثاني وجده قد مات، عاد إلى ابن عمه وجده قد مات. الأخوة أخوة الإسلام، والله لا يدخلنا جنة الله إلا إذا تآخينا في الله، تآخينا للإسلام، لا نتآخى لبلد ولا لعشيرة ولا لجماعة. إن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه، إن عمر أشار على النبي يوم بدر أن يسلم النبي كل قريب لقريبه حتى يقتله. ويكفينا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يخذله، لا يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، ماله، عرضه. هذه تعاليم الإسلام التي جاء بها سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عنوان، السلام عليكم، الجواب وعليكم السلام، زدت ورحمة الله، زدت وبركاته. لو اكتفيت عليكم السلام جاز، وإذا قال لي السلام عليكم ورحمة الله أجيبه وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا زدت وبركاته جاز. وإذا أردت أن تجمع بين الرد وبين أهلا وسهلا ومرحبا وصبحك الله بالخير ومساك بالخير جاز، بعدما ترد السلام. بعدما ترد السلام جاءت أم هاني بنت أبي طالب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح والنبي يغتسل، تستره ابنته فاطمة. أتت أم هاني تشكو أخاها عليا إلى النبي، لأنها أجارت أحماء أقرباء لها، أراد علي أن يقتلهم، فقالت أم هاني: هؤلاء أحمائي، أنا أجيرهم، والإسلام يقول يجير على المسلمين أدناهم. ما رضي علي إلا أنه أراد أن يقتل، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، فرد النبي عليه السلام وزاد: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني، بعدما قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما عليه البعض منا اليوم، إذا قلت له السلام عليكم نظر إليك، إن أعجبته كانت منزلتي في نفسي كبيرة رد السلام، إما هلا وإما مرحبا وإما صبحك الله بالخير أو مساك بالخير، ولا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنه قد حرم نفسه أجرا عظيما. إن سلم عليك مسلم قلت وعليكم السلام كتب الله لك 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، أمور عظيمة، أجور كبيرة جسيمة نفقدها نجهلها تفوتنا بسبب العوائد. أن ترد السلام وقل صبحك الله بالخير لا بأس، مساك الله بالخير لا بأس، حياك الله وبياك لا بأس، مرحبا وسهلا لا بأس، كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واسمحوا لي أن أقول، ومنا من إذا سلمت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظر إليه، ما دمت دونه ما تستاهل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما يكفي هز الرأس، وهز الرأس ليس من السنة وليس برد للسلام. واسمحوا لي أن أضيف أخرى وهي شنيعة، أنا ألقى 3 نفر 4 نفر رهط جماعة، أنا أعرف واحدا منهم، وعندما ألقاهم جماعة بدل أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمد إلى من أعرفه أصافحه وأسلم عليه ولا أبالي بالبقية، هذا أمر موجود حاصل. والسلام إنما يكون على من عرف وعلى من تعرف. قدم رسول الله المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود عالم كبير، بلغه أن النبي قد قدم، فأراد عبد الله بن سلام أن يرى هل هو النبي الموعود الذي جاءت الكتب مبشرة به أم لا، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أول خطبة، وسمع عبد الله بن سلام رسول الله يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أول خطبة جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة الطيبة التي هي عاصمة الإسلام الأولى. النبي أقام بمكة 13 عاما، لا يستطيع أن يجهر بالدعوة، وكانت القيادة والريادة لقريش، ولما أذن الله جل وعلا له أن يهاجر إلى طيبة النبوية هاجر النبي إلى طيبة، ومن يوم أن وضع قدميه على في طيبة أقامت الدولة الإسلامية وصارت المدينة عاصمة للإسلام. من ذلك اليوم أول خطبة أيها الناس. أفشوا أمر، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. وجد الصارف الذي يصرف عن الوجوب، لكن لا ينبغي لي أن ألقى أخي المسلم لا أسلم عليه، لا ينبغي ذلك. ولكن متى ما سلمت عليك إن كنت قد كيفتك ما كيفتك يجب عليك أن ترد عليه السلام. واسمحوا لي أن أقول من العار ومما لا ينبغي للعاقل ومما لا ينبغي لمن ولاه الله تعالى ولاية، الله ولاك ولاية لمصالح المسلمين، وأنت ما جلست على هذا المنصب إلا لخدمة زيد وعمر وبكر وخالد، لم أول هذه التولية لأعلو على زيد وعمر وبكر وخالد، وإنما الولاة السلاطين الحكام إنما أتوا بي وبك على هذا الكرسي حتى ننظر في مصالح المجتمع، في مصالح المسلمين. يدخل علي أخ مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ما أرد عليه، أنظر إليه فقط وانتهى كل شيء. هذا لا يليق ولا ينبغي، وإن وجد هذا فإنما يدل على أن القلب أصابته لوثة. أنا أقول لا أقول خالي من الإيمان، ولكن أقول أصابته لوثة، لوثة الغرور، لوثة العجب، لوثة التكبر. لو دخل عليه عظيم لهرع من قبل 10 أمتار ليلاقيه ويسلم عليه. وإذا دخل أمثالي شايب أسمر ضعيف فقير لا أسلم عليه ولا أرد السلام. هذا مما لا ينبغي لنا أن نكون عليه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سنن الفطرة 5، وسنن الفطرة معناها ما كان عليه الأنبياء من قبل. الأنبياء من قبل كانوا على هذه الأمور 5، من هذه الأمور 5 رد السلام، إن سلم عليك مسلم رددت عليه. وقد ذكرت في هذا المجلس قصة صغيرة لا تتجاوز 5 دقائق أكررها هذه الليلة أيضا بمناسبة الكلام على السلام. نزل رجل جارا على حي، جار جديد من أول السنة، حدثني بهذا الحديث وسمعته أذناي، قال قلت ما هي الصلة بيني وبين الجيران وما الذي يقربني منهم؟ أقرب ما يقربني منهم أنني من لقيت من جيراني أسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام وصلة مقرب، لأنني عندما ألقاك أهش في وجهك السلام عليكم، أبرز أسناني أسارير وجهي أقدمها لك السلام عليكم بكل أنس وفرح وسرور. أنت عندما ترى هذا أيضا تبش في وجهي وتلقاني بسرور ومودة وتظهر أسنانك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كل من لقيت من جيراني سلمت عليه، يوم وثاني وثالث ورابع. قال وفي يوم من الأيام جرى ما تسمع وبيس ما جرى، قال لقيت أحد الجيران فبدأني هو بالسلام وقال للسلام عليكم ورحمة الله، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما أردت أن أنصرف قال تعالى تفضل، جئت إلي، قال لك عندي شيء؟ قلت لا، قال وأنا ليس لي عندك شيء، إذن ما الداعي؟ سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، يعني أزعجتنا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيليق أن يكون هذا الأمر في وسط إسلامي؟ أيليق أن نبلغ إلى هذا الحد ونحن في بلاد إسلامية رفرفت فيها أعلام لا إله إلا الله
انبثق منها النور، انبثق النور من هاهنا إلى جميع المعمورة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما وهو في طيبة الطيبة، قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أنت يضرب بنظرك اليوم وانظر إلى خارطة العالم، لا أقول آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، أستراليا، نيوزيلند، انظر إلى خارطة العالم الإسلامي، لا تجد اليوم قارة إلا وفيها مسلمون والحمد لله. زوى الله تعالى الأرض للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ورأى النبي صلوات الله وسلامه عليه الأجزاء التي زويت له صلوات الله وسلامه عليه. من أين انبثق؟ من هذا الموضع. إن شاء الله بحول الله زوي له هذا الأمر فحصل ما حصل. ولهذا أقول وأكرر: أفشوا السلام كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصلوا الأرحام التي أمر الله أن توصل. والأرحام أقرباء الزوج، أقرباء الزوجة، يجب عليك أن تصلهم، لا تقاطعهم، لا تنافرهم. إن نافروك سلم عليهم. لا تمنعن الزوجة من أن تذهب إلى بيت أبيها أو أخيها أو أمها أو أقاربها. الرحم خلق الله الرحم، وقال الله وشق من اسمه اسما للرحم، فأخذت بحقوى الرحمن جل وعلا تستجير، فقال الله تعالى لها: اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. لذا أيها الإخوان، أراد أن يتكلم الإمام أبو داود: هل نسلم على من يصلي؟ وما حكم السلام على المصلي؟ المصلي مشتغل بقراءة القرآن، بذكر الله، بالدعاء، بالركوع، بالسجود، فهل يجوز لي متى ما مررت على مصلي أن أسلم عليه؟ وإذا سلمت عليه هل يجوز له أن يتكلم ويرد علي السلام باللفظ والقول، أم أنه يرد بالإشارة؟ هذا ما عقد الترجمة عليه للكلام عليه. فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ساق السند إلى علقمة تلميذ بن عباء بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود نار على علم، مشهور صاحب السواد والسواك، صاحب السواد والسواك، كان يحمل السواك لرسول الله، وكان صاحب السواد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: أنت إذنك يعني في الدخول علي متى رأيت سوادي، إن رأيت شخصي أدخل. هذه ميزة لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذلي، أسلم بمكة، هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من حفاظ القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحفاظ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، عبد معتق، سالم مولى أبي حذيفة، زيد بن ثابت شاب أنصاري، أبي بن كعب أنصاري رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل أنصاري من بني سلمة الأقباء، هؤلاء حفاظ، أبو بكر حفظ، عمر حفظ، عثمان حفظ، قراء كثر حفظوا القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي غزوة من الغزوات قتل 70 من القراء في يوم واحد، وكانوا مهتمين بالقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن مسعود منهم يقول: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، إذا مررنا عليه ونحن بمكة نسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد علينا كلاما: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان هذا في أول الإسلام، ولما أنزل الله تعالى قوله: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، قال: أمرنا بالسكوت، لا نتكلم، لا نرد باللسان. وقد علمت ليلة البارحة أو قبلها قصة معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، لما دخل المسجد وعطس رجل بجواره فشمته، قال له: يرحمك الله، فجعل الصحابة يضربون أفخاذهم يعني أسكت أسكت. لما رأى الجلبة أيضا تكلم، قال لهم: ما لكم ترمقون إلي؟ لما تنظرون إلي؟ رجل عربي خام ما في قلبه دغل، يعني أنه على الفطرة، ما لكم ترمقون إلي تنظرون إلي؟ فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. كانوا في أول الأمر يتكلمون، الرجل يطلب من الرجل أن يقضي حاجته، الرجل يمر على الرجل يسلم عليه، وإذا ما سلم عليه رد المسلم عليه السلام. قال ابن مسعود: فلما رجعنا من عند النجاشي، وكلمة النجاشي هذا لقب يطلق على ملك الحبشة في ذلك الوقت وهو أبرهة، أمر النبي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما ضيق عليهم الخناق وهم في مكة لا يستطيعون أن يظهروا تعاليم الإسلام، واشتد الأمر، ومما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أن قريش كتبوا صحيفة علقوها في الكعبة يقاطعون فيها بني هاشم، يقاطعون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يساند النبي صلى الله عليه وسلم كعمي أبي طالب، ومن كان من بني هاشم، وأدخلوهم في شعب بني هاشم سنتين لا يبتاعون منهم، لا يبايعونهم، لا يتزوجون منهم، لا يزوجونهم، فظلوا في الشعب عامين حتى أكلوا ورق الشجر. أما بلال، صهيب، عمار، ابن ياسر، ياسر، سمية، الضعفاء، العبيد، الموالي، ماذا كانوا يعملون لهم؟ يأتون ببلال ابن رباح في حر الظهيرة ويضعونه في الأرض، وأرض مكة رمل، ويأتون بالحجارة ويضعونها على صدره لأنه قال لا إله إلا الله، يريدون منه أن يرتد فلم يرتد، وإنما يقول أحد أحد فرد صمد. أظهر صدره مرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا بالصدر كأنه جبال ونواتي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأما خبيب فكان قنا لامرأة من قريش تأخذ السيخ وتضعه في النار، فإذا حمي أحمر وضعته على رأسه، فابتلاها الله بمرض، ووصف الأطباء أن هذا المرض لا يبرأ إلا بالنار. من الذي يضع الصيخ في النار ويضع عليها؟ المولى الذي كانت تعذبه، كما تدين تدان. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وأما سمية أم عمار بن ياسر يأخذون السيخ ويضعونه في النار ويضعونه في موضع عفافها، غلظة شدة. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأرض الحبشة في ذلك الوقت أو ملك الحبشة إن شئت كان من عظماء ملوك الأرض، ملوك الأرض فارس، الروم، ملك الحبشة، ملك العرب إلى آخره. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن لهم أن يذهبوا إلى بلاد الحبشة، ووصف النبي ملك الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجر الصحابة هجرتين، المرة الأولى إلى الحبشة، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا وأقاموا مدة من الزمن، أنسوا سعدوا فرحوا لم يصبهم شيء، بلغهم أن قريشا قد أسلموا فعادوا، وإذا بالأمر أشد، عند ذلك عادوا مرة أخرى. أكرمهم ملك الحبشة، لم يظلمهم. بعثت قريش وفدا إلى ملك الحبشة على رأس عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه هدايا عظيمة لملك الحبشة وللدهاقنة والعمال والرؤساء وما إلى ذلك، حتى يشنعوا حال هؤلاء الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة ويردوهم إلى مكة ليسوموهم سوء العذاب. ذهبوا قدموا الهدايا والرشاوى للعظماء وللملك. بعد ذلك أخبر الملك ما خلاصته، إن هؤلاء القوم فروا منا، أتوا إليك، سفهوا أحلامنا، سبوا آلهتنا، عقونا، فعلوا وفعلوا. ثم أيضا من ضمن ما ذكروا إن هؤلاء يتكلمون في عيسى وأنت مسيحي، أنت نصراني، يتكلمون في موسى كلام يخالف ما تعتقدون، سلمهم لنا لنعود بهم. الرجل عاقل قال لا، حتى نعقد مجلس. عقد المجلس، أتى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، سألهم ملك الحبشة من أقرب الناس إليه، قالوا جعفر. تكلم جعفر بما وفقه الله تعالى عليه، قرأ عليه سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخره. سألهم أسئلة أجاب جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال الملك اذهبوا فأنتم سوم، يعني أنتم أحرار، افعلوا ما شئتم في بلادي. رد الهدايا، رجع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان يومها ما أسلم. يا أخي أنا أدعوك إلى قراءة سيرة رسول الله، إلى ما جرى للنبي وأصحابه، كل ذلك والله مدون في كتب سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أقاموا ما أقاموا حتى عام خيبر، ولما كان عام خيبر والنبي بخيبر ركبوا سفينة وأتوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وله مواقف عظيمة جليلة. من هذه المواقف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم حبيبة في أرض الحبشة، مات الزوج أو ارتد، أتبقى وحدها هنالك وأبوها القائد العظيم والمناوي الكبير لرسول الله؟ بعث النبي إلى ملك الحبشة يريد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان. جمع الصحابة، دفع المهر من عنده، بعث قبل كل شيء بجاريته إلى أم حبيبة يخبرها. التمس أقرب إنسان إلى أم حبيبة من الصحابة الذين هم بالحبشة، عقد عليها، أعطاها مال جسيم كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات. ولما مات أخبر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بموت النجاشي أبرهة في الحبشة. نعى النبي النجاشي، نعاه، أخبرهم بأن أخاكم قد مات. وصلى النبي عليه صلاة الغائب، خرج إلى المصلى ومصلى الجنائز على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، الرحبة التي هي بعد باب جبريل، إن خرجت من باب جبريل الموضع المحجوز الذي ترى على يمينك، ها هنا كان مصلى الجنائز على عهد رسول الله. وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنائز في المسجد إلا على غلامين صغيرين، ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجنائز في المسجد جائزة. ولهذا لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات بالعقيق، حمل من العقيق على أعناق الرجال يريدون أن يذهبوا به إلى بقيع الغرقد، التمست عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يدخل في المسجد لتصلي عليه. أدخلوا سعدا في المسجد، صلت عليه عائشة، وفي هذا دليل على جواز صلاة المرأة على الجنائز. بعدما صلت ما أنكروا عليها الصلاة، وإنما أنكروا عليها دخول المسجد، فاحتجت عليهم وقالت سبحان الله، سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. صلى النبي على ابني بيضاء في المسجد ليبين أن الصلاة، صلاة الجنائز داخل المسجد مشروعة. ونحن اليوم نصلي داخل المسجد، لأن الإمام لو خرج إلى مصلى الجنائز أو خرج إلى أي موضع أنا وأمثالنا نتبع ولا نصلي، ولكن صلاة الجنازة في المسجد تكسبني قيراطا، وتكسب كل من صلى عليه قيراطا، والقيراط مثل أحد جبل. من تبع جنازة وصلى عليها كان له قيراط، قال أتدرون ما القيراط؟ مثل أحد جبل، مثل أحد ذهب. وإذا تبعتها حتى تدفن كتب الله تعالى لك قيراط آخر. إذن الصلاة اليوم داخل المسجد، والملازمة في المسجد ليس بممنوع ولا حرام، وإنما فيه خير عظيم وكبير إن شاء الله تعالى. خرج الصحابة إلى مصلى الجنائز، وجثمان النجاشي بالحبشة، وصلى النبي عليه صلاة الغائب، كبر عليه أربع تكبيرات، ومن يومها صارت الصلاة على الغائب مشروعة وجائزة بسبب النجاشي المسلم. ولما صلى النبي عليه؟ النجاشي من الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أعلمه الله بموته فخرج وصلى لأنه مسلم. الإسلام قبل كل شيء، الإسلام أعظم شيء. وأذكرك أيضا بقصة الجارية السوداء الحبشية التي كانت تقم المسجد، تكنس المسجد، ماتت ليلا، جهزها الصحابة، دفنوها ليلا، كرهوا أن يوقظوا رسول الله، أي أمر مزعج ليل، وتهيئة الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لا يجب على رسول الله أن يحضر. جهزوها والله ما أهانوها، أكرموها واروها في بقيع الغرقد. مضت أيام والنبي لا يرى الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد تكنس المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين الأمة السوداء؟ أنا ما أشوفها. قالوا: يا رسول الله، إنا قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك، وكرهنا أن نوقظك، جارية حبشية سوداء لا والد ولا ولد ولا قريب ولا زوج، وإنما كل ما عندها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم آصرة، وهذه أعظم قرابة. قال: دلوني على قبرها. أين قبرها؟ ذهب النبي إلى بقيع الغرقد، دلوه على القبر، صلى عليها وهي في القبر، وقد سبق أن صلي عليها، لا تجب الإعادة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يصلي عليها. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت وهو في القبر إلا البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه. البراء بن معرور من ضمن الصحابة الذين بايعوا رسول الله في العقبة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك البراء بن معرور قد مات، ذهب إلى قبره وصلى عليه. الجنازة الأخرى الأمة السوداء، دلوني على قبرها، صلى عليها، كبر عليها 4 تكبيرات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أجل الأمة السوداء الجارية هذه، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. ما صلى على أبي لهب، ولا يصلي على أبي لهب، ولا على أضراب أبي لهب، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما صلى عليه ولن يصلي عليه. ولما صلى على سيد الخزرج عبد الله ابن أم مكتوم، مات رئيس المنافقين، عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أبي ابن سلول، مات عليه لعائن الله. جاء ولده المسلم، وولده المسلم يسمى عبد الله، التمس من النبي قميص النبي ليكفن أباه به علّه يدرك بركة رسول الله. ما امتنع رسول الله، أعطاه القميص حتى يكفن أباه المنافق، كفن بالقميص. بصق النبي في فمه، صلى النبي عليه، ووري في القبر. قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي عليه وقد نافق؟ قال: أصلي ما لم ينهني الله. وبعدما انتهى أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يا إخواني، العمدة لا إله إلا الله، الصلة، القرابة، المودة، المحبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن مسعود: نحن رجعنا من بلاد النجاشي بعد 3 سنين. هذا وفد عبد الله بن مسعود غير جعفر بن أبي طالب ومن معه، جاءوا وعادوا والنبي بالمدينة. قال: سلمنا عليه فلم يرد علينا. لما كنا بمكة نسلم نتكلم، وعندما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى طيبة الطيبة سلمنا عليه ما رد علينا. قال: دخلني ما قدم وما حدث. لما لم يرد النبي عليه؟ هل فعلت أنا شيئا؟ أنزل الله فيه قرآنا؟ هل أحدثت أنا حدثا؟ بقيت الهواجس هذه تدور في خلد ابن مسعود. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. الله جل وعلا جعل لنا في هذه الصلاة أعمال كثيرة: قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التكبير وما إلى ذلك، سجود، لا داعي للكلام بعد ذلك. أورد الإمام أبو داود القصة طويلة، اسمعها قبل أذان العشاء كما رواها عبد الله بن مسعود. قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ لما لم يرد النبي عليه؟ والله أمر هام، الرسول يسلم عليه مسلم ولا يرد النبي عليه، لابد أن في الأمر شيء، كما وقع للرجل الآخر أتى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد النبي عليه السلام. عاد الرجل إلى نفسه: ماذا صنعت؟ لما لم يرد النبي علي؟ لابد وأنه قد حدث مني شيء. ذهب إلى نفسه يتساءل، وإذا به مشوش شعر الرأس، مشوش شعر اللحية، ما أخذ من الشارب، رجل شعر رأسه، أخذ من شاربه، لأن من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على سنتنا. سرح شعر لحيته، عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه، فرد النبي عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان، شوشة منبوشة واللحية مشوشة والشارب مثل دلكتر عنتر بن شداد؟ لا يا أخي، لا يا أخي، نحن لنا سنن فطرة، علامة للمسلم بمجرد أن تلقي نظرك عليه تعرف أنه مسلم. ولذا منعنا من التشبه باليهود والنصارى والمجوس ومن شاكلهم. نحن لا نسلم أنفسنا لعوائد غيرنا، نحن لا نكون إمعة. المسلم له شخصية، المسلم عليه أن يسعى لتكون جميع الطوائف والأمم والملل والنحل تتبعه هو، لا أنه هو الذي يتبع. المسلم له القيادة والريادة. وأنا أقول: انظروا إلى الغرب والشرق من غير المسلمين، أرأيتم غربيا أو شرقيا لبس قميص كلباسك، غطى رأسه بعمامة كما تغطي رأسك؟ وهل يفعلون هذا؟ يفعلون هذا عندما يريدون ويأتون إلى البلاد العربية، عندما يذهبون للسياحة يلبس لباس العرب ليضحك عليهم. و